الإمام مسلم رحمه الله، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرت. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. ما زال الكلام على باب استحباب استحقاق السلب للقاتل، وهذه قضية من قضايا الجهاد في سبيل الله، وهي أن المجاهدين في سبيل الله إذا خرجوا للغزو وقتل رجل كافرا استحق سلبه، استحق متاعه، ما عليه من الملابس، السلاح، الدرقة، الرمح، السيف، الدرع، البعير، هذا يسمى سلب، السلب للقاتل. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة: أيستحق ذلك استحقاقا أم أن الأمر يتوقف على إذن الإمام، على إذن الأمير؟ إذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه استحق ذلك، وهذه مسألة قد سبق الكلام على الخلاف فيها، كما سبق الكلام على أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه في يوم حنين، يوم هوازن، قتل رجلا كافرا، وبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه إن كانت له بينة. فقام أبو قتادة ثلاث مرات يرجو أن يشهد له شاهد، فلم يشهد له أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: ما شأنك يا أبا قتادة؟ وذكر أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قصة قتله الرجل، فأعطى النبي السلب لأبي قتادة، وكان السلب يومها درع، باعه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، يعني باع الدرع، قميص من حديد يمنع من وقوع السيف والرمح وما إلى ذلك، واشترى به مخرفا بستانا، فكان ذلك أول مال تأثلا. وت تقدم لنا الكلام على قصة أبي جهل فرعون هذه الأمة لعنة الله عليه، وأن شابين من شباب الأنصار قتلاه يوم بدر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تحقق بأنهما قتلاه، لأنهما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل منهما يزعم ويقول أنا قتلته، فنظر النبي إلى سيفيهما فوجد أن كل واحد من هذين الشابين قد ضرب أبا جهل ضرب قاضية، فقال النبي لهما كلاكما قتلا، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام السلب، سلب أبي جهل، نعمة الله على أبي جهل فرعون هذه الأمة، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام السلب لمعاذ بن عمرو بن الجمور، شاب صغير من شباب الأنصار قتل أبا جهل نعمة الله عليه، ضربته كانت أنكى وأشد وأغزر من ضربة معاذ بن عفراء، وإلا فإن ضربة معاذ بن عفراء كانت ضربة قاضية، وضربة معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري ضربة قاضية. أعطى النبي القدح السلب لهذا. الإمام مسلم ذكر روايات أخرى تدل على جواز إعطاء السلب للقاتل، السلب الأمتع التي على المقاتل، على الفارس، على المحارب. إذا قتلت المحارب اليهودي النصراني المجوسي المقاتل لك السلب إن شاء الله تعالى. مزيد بيان في هذا الباب ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه قصة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. قال عوف من بني الأشجع رضي الله عنه صحابي جليل، كانت راية أشجع قبيلة أشجع بيده يوم فتح مكة، دخل مكة والراية بيده، القبائل كل رئيس قبيلة بيده راية يتبعه قومه، الأنصار رايتهم بيد سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أرضاه، يوم الفتح الراية بيده يدخل مكة، وإذا بسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الحرمات، وبدأ يذكر كلاما مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام سعد اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم القتل، اليوم يوم تنتهك الحرمات، هذا اليوم لا تنتهك فيه الحرمات، يدخلون مكة ومكة حرام، أخذ النبي الراية من سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأعطاها ولده قيس، قيس بن سعد ابن عبادة، لو أعطاها النبي غير قيس لغضب سعد سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمرء لا يغضب إذا أعطي ولده، يتمنى أن يموت ويحيا ولده أو يفتقر ويحيا ولده. فانظروا إلى حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ الراية من سعد ويعطيها ولده قيس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أجواد قيس وسعد وأبوه، أربعة من الآباء أجواد كرام الذين يطعمون، هؤلاء يسمون المطعمين، يذبحون الكوماء، يذبحون البعير والنوق حتى يأتي الناس ويأكلوا. ومن قطعت جفنة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من دور النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، كل يوم جفنة من ثريد يعملها سعد بن عبادة ويبعث بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود عوف بن مالك هذا الصحابي الجليل، وأتذكر قصة لعوف تتعلق بصلاة الجنازة، صلى رسول الله على جنازة وعوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه صلى على هذه الجنازة مع رسول الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ذكر هذه القصة عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال: حتى تمنيت أن لو كنت مكانه، يعني أنا الميت والنبي يدعو لي هذا الدعاء، دعاء النبي مستجاب صلوات الله وسلامه عليه، اغفر له، ارحمه، وسع له في قبره، يغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا. هذا كلام من؟ سيد المتقين، سيد المرسلين، رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. عوف ابن مالك يذكر لنا هذه القصة، قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، رجل من العرب من حمير من اليمن، وعرب حمير معلومون معروفون، ولهم اسلوب في اللغة العربية مشهور، الالف واللام يجعلونه مين؟ الالف واللام اذا اراد ان يقول السماء يقول ام سماء، ام سماء، اذا اراد ان يقول المسجد يقول ام مسجد، لا يقول المسجد. وقد جاء رجل منه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لغة عربية فصحى، جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب النبي بلغة حمير، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمنا برم صيام في سفر؟ أمنا برم صيام في سفر؟ فقال النبي له: ليس من برم صيام في سفر، يعني أمن البر الصيام في السفر؟ فقال النبي له: ليس من البر الصيام في السفر، لكن بلغتي ولهجتي، لغة فصيحة بليغة، حمير معروفين، جاء رجل من هؤلاء مقاتل غازي في سبيل الله، يوم مؤتة، يوم غزوة مؤتة، فقتل هذا الرجل الحميري رجلا من العدو، واراد الحميري ان ياخذ سلب هذا المقتول، لان من قتل قتيلا فله سلب. وكان خالد بن الوليد الوالي، الوالي الامير على الجيش خالد، في غزوه موته، وغزوه موته كانت بعد الحديبية، وغزوة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. بعث النبي جيش إلى ناحية الأردن إلى مؤتة، وأمر زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد، وزيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، النبي تبناه، وما كان الناس يسمون زيد إلا زيد بن محمد، لأن زيد سرق وهو من عرب اليمن، وبيع بمكة، واشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، وخديجة أهدته رسول الله، وزيد صغير، فأخذ النبي زيد وربى زيدا، وكان زيد يقال له زيد بن محمد، سمع أبوه عمه، فأتيا من اليمن إلى رسول الله محمد قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، يريدان أن يدفع مال لرسول الله ويأخذ زيد، فوضاه في ذلك، عرض عليه الأمر، فقال: أرى غير ذلك، أنا عندي طريق غير هذه الطريقة، بدلا أن تعطوني مال وتأخذون الولد أنا أعرض على الولد، تعال يا سيد من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي، ومن أنا؟ قال أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن شئت أن تذهب مع أبيك وأمك وعمك، وإن شئت تبقى معي. فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله، وذهب أبوه وعمه. ومن يومها نسب إلى رسول الله زيد بن محمد. ولما أنزل الله تعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بهذه الآية نهى الله عن التبني، لا تنسبن ولدا إليك إلا إذا كان من صلبك، وإلا زيد بن حارثة، فلان بن فلان، فلان مولى فلان. وأما أن تأخذ ولدا صغيرا أو تذهب إلى المستشفى وتأخذ ولد يتيم صغير ماتت أمه أو أبوه وتنسبه إلى نفسك، لا، لا يجوز. ينسب إلى أبيه، وخذه وربيه وربي واعمل ما تشاء من الخير، لا مانع. وأما أن ينسب إليه فلا. هذا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان الأمير يوم مؤته، ولكن النبي قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، يعني الثلاثة سيموتون. فلما وصلوا إلى موتة أخذ الراية زيد وقاتل قتالا مريرا. يومها كان الروم هرقل بعث 100,000 من الروم من أهل الصلبان، وأتى بنصارى من العرب 100,000 يقابلون جيش صغير بعثه النبي من المدينة إلى موتة. لما علم الصحابة هذا العدد الكبير 100,000، والعدد عدد المسلمين قليل، تشاوروا فيما بينهم، ماذا ترون؟ نبقى نبعث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نخبره الخبر العدد 200,000، ماذا يرى؟ يخبرنا به. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم أنتم خرجتم للشهادة، وهذه الشهادة قد أدركتموها، على ما تبعثون إلى رسول الله؟ قاتلوا العدو، فإن قتلتم فأنتم شهداء. فقاتل، فقتل زيد ابن حارثة، فأخذ الراية جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، فقطعت يده اليمنى، فحمل الراية بيده اليسرى فقتلت، فأخذ الراية وحضنها فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. عندما أخذ الراية تقاعس قليلا، بعد ذلك أقدم رضي الله تعالى عنه ونال الشهادة. ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد بن الوليد معروف شجاع سيف الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتلوا يومها قتالا مريرا، وكان النصر لحزب الله، لينصرن الله من ينصره، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، في الليل يا أخي يقومون يصلون، في الليل يقومون يصلون، يصلون ماذا؟ صلاة العشاء؟ لا، قيام الليل، طوال النهار أمام العدو غبار وكر وفر ولمعان السيوف والرمي بالمنجنيق والرمي بالسهام وبالأرماح وما إلى ذلك. إذا جن الليل وصلوا العشاء وأووا إلى المضاجع يقوم يصلي، ما شاء الله تعالى لهم يصلي، ما في موسيقى جيش ولا في سلام جمهوري ولا ملك ولا شيء، وإنما قيام لله تعالى، اتجاه إلى الكعبة وهذا وقع ويقع ووقع ووقع كثيرا. ليلة خرج النبي عاقفل من سفر فقال من يكلون الليلة، من يحرسنا هذه الليلة؟ فقام رجلان، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، قال نحن يا رسول الله، هذه الليلة الكلاء والحلو علينا. فنام رسول الله ونام الصحابة، وقام الرجلان على موضع المدخل الوادي يحرسان بهذه الليلة. فقال الأنصاري للمهاجر لو نمت أنت تنام وأنا أحرس، فإذا مضى هزيع من الليل أيقظته فأنام أنا ثم تحرس أنت. اتفق على هذا الأمر. فقام الأنصار يصلي، نام صاحبه، قام الأنصار يصلي أمام الثغرة يرقب العدو، بدل يجلس ويأخذ بوص يأخذ مزمار يغني، ماذا يصنع؟ كبر وناجى الله. وإذا برجل من العدو يأتي، فرأى الرجل يصلي فانتزع سهما من كنانته ورماه، وهذا قائم يصلي أخذ السهم ورماه واستمر في صلاة، قال أنا ما أقطع صلاة، هو يناجي الله، يناجي الله تبارك وتعالى، لا يحب أن يقطع هذه المناجاة. أخذ سهما آخر رماه به فانتزع السهم واستمر في صلاته، فاستيقظ صاحبه النائم مما سمع من الدم، الدم صار ينهال، ما هذا؟ لما لم تنقذني ونحن لا نصلي صلاة العشاء القريبة، ولا نصلي صلاة الصبح، ولا نصلي صلاة الظهر، ولا نصلي صلاة العصر، ولا صلاة المغرب التي أوجب الله علينا؟ ألسنا بعباد الله؟ ألا نرجو ما عند الله؟ أما أوجب الله علينا هذه الصلوات الخمس؟ إلى متى ونحن في هذا في هذه الغلواء، في هذه البلواء، في البعد عن الله؟ والله اليهود ما استطاعوا أن يحتلوا بلادنا وأن يقتلوا أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا، وما صاروا يضربونهم ويرفسونهم إلا بأسبابنا نحن، لأننا بعدنا عن الله، تركنا الصلاة، تركنا القيام، تركنا الصيام، تركنا الواجبات التي أوجب الله تبارك وتعالى علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا محسوبون على الإسلام، نحن الذين جعلنا هذا الأمر المزري الذي يقع على عباد الله المسلمين في هذه الأزمان، في هذا الأوان، في هذه الأيام، خمرة، حشيشة، زنا، بغى، بعد عن الله، ترك صلاة، صيام. في رمضان ترى الناس يأكلون في أقطار المسلمين. أنا لا أقول في أمريكا، ولا أقول في بلاد نصارى ويهود ومجوس، وإنما في بلاد مسلمين ترى الرجل المسلم في نهار رمضان يشرب التنباك والشيشة والحشيشة، وفي المطاعم وفي مواضع البغى، ويقول إنه مسلم. الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمقصود الرجل الحميري في هذا اليوم، في يوم مؤتة قتل رجلا من العدو، فلما قتله أراد أن يأخذ سلبه، فمنعه خالد بن الوليد الأمير. استكثر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه السلب شيء كثير، رأى خالد رضي الله تعالى عنه أنه لا داعي إلى أن يعطي هذا الرجل الحميري أن يعطيه هذا السلب لكثرته. فأتى عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يا رسول الله يوجد رجل من المسلمين من حمير قتل رجلا من العدو، وأراد الرجل الحميري أن يأخذ السلبة، فأبى الأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أن يعطيه السلبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لا يحكم النبي على خالد قبل أن يسمع منه. قال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبة؟ قال: استكثرته يا رسول الله، أنا الأمير وأنا رأيت أن هذا شيء كثير عليه، ولهذا اجتهاد اجتهاد مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ادفعه إليه، اعطيه، لا تستكثر. خالد يعطي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفعه إليه. قال: فمر خالد بعوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه فجر برداءه. عوف ابن مالك الأشجعي جر برداء خالد الأمير، يعني من باب أنت منعت وأنا كلمت النبي وأنت الآن مأمور بأن تدفع السلام رغما عنك، هذا المعنى. جر بردائه ثم قال له، قال لخالد الأمير: هل أنجزت لك ما ذكرت لك؟ أنا ذكرت لك النبي قال إن هذا مستحق للسلب وأنا سأكلم النبي وكلمت النبي، فهل أنجزت ما قلت لك؟ وإذا بالنبي يسمع الكلام الذي ألقي على الأمير خالد، فغضب رسول الله، لأن الآن قد تجرأ الرجل على الأمير وتعالى عليه، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. من ولاه الله تعالى علينا له السمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا كما قال النبي، راسه كالزبيبة، يعني شعره معقد ومجعد كالزبيب، ما دام صار أمير السمع والطاعة، إلا إذا أمر بمنكر. أما أنا أقول له أنت الآن أمير، وما دمت أمير أسود ولا حبشي ولا غير عربي أنت لا يسمع لك ولا يطاع، لا، وجب علينا أن نسمع ونطيع، السمع والطاعة. ولو تولى علينا عبد حبشي لا نخالف إلا إذا أمرنا بمعصية، فإذا أمرنا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كالقصة التي جرت لعمرو بن العاص رضي الله عنه. أمره النبي على جيش، ولما خرجوا من المدينة أمرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، وأمرهم أن يؤججوا نارا فأججوا النار، وأمرهم أن يلتفوا حول النار فالتفوا حولها، ثم أمرهم بأن يلقوا أنفسهم بها، أي أنا الأمير اسقطوا في النار، ألقوا أنفسكم بالنار. حاصل فوق هذا أمير، أمرنا بأن نلقي أنفسنا في النار، صار ينظر بعضهم إلى بعض، يعني إيش رأيكم؟ تحفز البعض ليلقى أنفسهم في النار، فانتدب الشاب وقال: والله ما كنا لنلقي أنفسنا في النار، نحن ما دخلنا في الإسلام إلا خشية النار، فندخل في النار؟ لا. تحمس القوم وعصوا، فلما عادوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو دخلوها لما خرجوا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا أمرنا الأمير الوالي السلطان الرئيس أمرنا بأمر وهذا الأمر فيه مصلحة للمسلمين، أو إذا اجتهد وراء رأي هذا الرأي فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، لا يجوز لنا أن ننتدب لمخالفته ولمعصيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عوفا كأنه أراد أن يتعالى على الأمير خالد، غضب النبي على هذا الصنيع وقال: لا تعطي يا خالد، لا تعطي السلبة للرجل، ما دامت المسألة على هذا الحال لا تعطي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا وغنما، يعني جعل أميرا أو راعيا على إبل وغنم، ثم تحين سقيها، الأمير اهتم وحفز نفسه وحرص على أن يسقي هذه الإبل والغنم، فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت الإبل والغنم صفوة وتركت كدرها، فصفوا لكم وكبره عليهم. كبره عليهم. أنتم لكم الخلاصة. الذي يجهد ويتعب من؟ الأمير ونحن نيام، السلطان ونحن نيام، الرئيس ونحن نيام. بعد صلاة العشاء تعود إلى دارك وتغلق بابك على نفسك، ولا تدري عما يقع في الكون، ولا تدري عما يجري. أما السلطان الذي استولاه الله تعالى الرعية لا ينام إلا نهارا ساعة وساعتين، طول الليل سهران يفكر ماذا يصلح العباد، ماذا يجري سياسات الدنيا، ماذا يحصل، والهموم عليهم والصفو لنا. ولهذا يجب علينا أن نتقي الله فيهم. ولاتنا، أمراؤنا، سلاطيننا، حكامنا، يجب علينا أن ندعو الله لهم ولو كان فيهم فسوق، ولو كان فيهم فجور. لا ندعو، لا نخرج عليهم، وإنما ندعو الله لهم. يا أخي أهم معصومون؟ بالله عليك، الأمراء والسلاطين والقواد والرؤساء والحكام معصومون؟ أليس من بني آدم؟ ألا يقعون في الزلل؟ ألا يقعون في الخطأ؟ هل عصمهم الله جل وعلا؟ ألا تنظر إلى نفسك وتنظر إلى ولدك وتنظر إلى بيئتك وعشيرتك؟ فينا نحن ما لا يوجد غالبا فيهم. ولهذا لا ينبغي لنا أن نتعالى وأن نزكي أنفسنا وأن نلعن الأمراء والولاة والحكام، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويقول بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم: لو كانت لي دعوة مستجابة، لو كنت أعلم أن الله أعطاني دعوة مستجابة لخصصت بها الإمام، جعلتها للإمام، جعلتها للوالي، جعلتها للصالح، للأمير، للحاكم. لأنه إذا صلح جعل الصلاح فينا، إذا فسد جعل الفساد فينا. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، على عوف بن مالك، ومنع خالدا أن يعطي السلب للرجل الحنيري. وقال النبي: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ يعني على ما تتعرضون لأمرائي الذين وليتهم؟ والمثل مثل عظيم، مثل جليل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مقام هؤلاء الذين استرعاهم الله جل وعلا الرعية. نعم، إذا وجد في الإمام، في السلطان، في الوالي انحراف، صدود، بعد، جو، ظلم، هناك أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد العلماء، الأمراء، الأعيان، هم يخبرون أنت فعلت، أنت فعلت، اتق الله في رعيتك، اتق الله في كذا. وأما أنا الصعلوك حيان بن بيان، ليس لي إلا طول اللسان، السلطان فعال والرئيس قال وعمل وكذا، ولو نظرت إلي لعلمت أن ذنوبي ومعاصي وأولادي وبيئتي وجماعتي الذين يعملون شر مما يعمل هذا. فلنتق الله في أمرائنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كانت لهذه القصة زيادة توضيح ذكرها الإمام مسلم في الحديث الثاني، فقال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نهير عن أبيه عن عوف بن مالك. أريد أن أعطيك فكرة بسيطة عن هذا السند وعن هذا الإسناد. من المحدثون يأتون بزهير بن حرب والوليد بن مسلم، يقول قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر. لا داعي إلى أن يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي. اسمع يا أخي، زهير بن حرب ترجمته معلومة عند علماء الحديث، هو زهير بن حرب بن فلان بن فلان، ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، وروى من الأحاديث كذا وكذا، وقال فيه فلان من العلماء ثقة عدل صادق مقبول. الراوي الثاني الوليد بن مسلم كذلك. الراوي الثالث الرابع الخامس، ولو كانوا 20 راويا كتب الحديث ليست كتب القصص ولا ككتب التاريخ. لا يقبل حديث النبي عند علماء الحديث إلا إذا كان بهذا السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هل فلان لقي فلان وروى عنه؟ الله قيض علماء جهابذة عرفوا هذا الشيء، كما قال القائل للحديث رجال يعرفون به، بمجرد ما تنطق وتقول قال رسول الله، أولئك الأشاعرة، أولئك الجهابذة، أولئك الذين هياهم الله لخدمة النبي وسنة النبي، بمجرد ما يسمع الحديث والسند يقول لك هذا الحديث ليس بمقبول. لما؟ قال لأن فيه بقي ابن الوليد وبقي ابن الوليد. قال العلماء إنه كان عالم وكان قاضي، وأنه لما كبر اضطرب، وأنه قد احترقت كتبه، فما رواه قبل كذا مقبول وما رواه بعد كذا مردود. من حديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. فالله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فذكر الله كتابه، وذكر الله ما جاء به رسوله، والله تبارك وتعالى قد وعد بأنه سيحفظ هذا الذكر حتى لا يختلط كلام النبي بكلام الخلق، لأن كلام النبي حجة وكلام الخلق غير حجة. كلام أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة رضوان الله عليهم، التابعون، تابع التابعين، كلامهم إذا خالف كلام النبي لا يقبل كلامه، يرد ويؤخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يتون بهذه الأسانيد. فهذا ليس من العبث وليس من إضاعة الوقت، وإنما هذا أنا أقرأ كتاب للإمام مسلم. هذا الكتاب اتفق العلماء، علماء الملة، منذ عهد مسلم إلى يومنا هذا، أن جميع ما ذكره مسلم في هذا الكتاب مقبول. أصح كتاب بعد كتاب الله، ما كلام بعد كلام الله، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك ما انفرد به البخاري، ثم بعد ذلك ما انفرد به مسلم، لأنهم تتبعوا ونظروا في السند فوجدوا الأسانيد، أسانيد قوية، رجال فطاحل، علماء أتقياء صلحاء. ساق السند إلى عوف بن مالك الأشجعي، هنا الزيادة. قال عوف: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه خرج في غزوة مؤتة. خرج النبي مع زيد يودعهم، زيد راكب والنبي ماشي يريد أن يغبر قدميه، ومشى حتى بلغ ثنية الوداع. ذهب الجيش، انصرف. أبو بكر رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة ويقاتل حيث قاتل أبوه زيد واستشهد. خرج جيش أسامة وما بعدوا، وإذا بالنبي مات صلوات الله وسلامه عليه. فرجع الجيش، ولما فرغ أبو بكر والصحابة من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وغسله وتكفينه والصلاة عليه، وقد صلوا عليه فرادى، ما صلوا عليه في المسجد وإنما صلوا عليه داخل بيته فرادى، يدخل الرجل يصلي ويخرج، رجل يصلي ويخرج، رجل يصلي ويخرج. بعدما صلوا عليه الرجال، النساء، الصبيان، دفن رسول الله في بيته، وقد بويع لأبي بكر بالخلافة. الصحابة اجتمعوا على البيعة لأبي بكر الصديق. أبو بكر ما اغتصب الخلافة، أبو بكر ما ظلم، أبو بكر
رضي الله تعالى عنه اجتمع خير الأمة بعد رسول الله وبايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة، وبعد ذلك أتوا إلى المسجد وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه في هذا المسجد، بايعه أجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وحققوا بذلك أمنا كان النبي يتمناها وأشار إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إشارات إلى تولية أبي بكر. ما هي الإشارات؟ الإشارات خرج إلى قباء يصلح بين بني عمرو ابن عوف، بلغوا أن وقع بينهم شيء، ولما أراد أن يذهب إلى قباء قال يا بلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه إشارة أولى. ذهب أبو بكر، ذهب رسول الله، جاء الصلاة، جاء بلال إلى أبي بكر صلي بالناس. الصحابة موجودون، عمر، عثمان، علي، العباس بن عبد المطلب، من بالمدينة، وتقدم أبو بكر. رجع رسول الله وأبو بكر يصلي، كبر، صار الناس يشيرون يضربون على أفخاذه، وقع الجلبة. أبو بكر ما كان يلتفت للصلاة، لما كثرت الجلبة التفت وإذا برسول الله، فرجع القهقرة والنبي يقول له أنت ما كنت، أنت ما كنت، ابقى. لكن أبا بكر لم يبقى، رجع، تقدم النبي وصلى. بعدما صلى قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله، فإذ انتهى ذلك مرض رسول الله مرض الوفاة صلوات الله وسلامه عليه، وتخلف عن الصلاة أياما. لما تقل واشتد به المرض قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، ما قال عمر، عثمان، علي، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا جماعة، أبو بكر أول مسلم من الرجال. يا جماعة، أبو بكر ذكر الله صحبته في القرآن، كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحبه؟ من الذي خرج معه يوم الهجرة؟ أبو بكر رضي الله عنه. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير حزين، ما يقدر إذا تقدم يصلي عيناه يعني تدران بالدمع، ما يستطيع. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة أخذت لها حيلة أخرى، لا تريد أن يتكلم الناس على أبيها، ذهبت لصاحبتها حفصة، اذهب إلى النبي يقول له مر عمر فليصلي بالناس بدل أبي بكر. جاءت حفصة بحسن النية، يا رسول الله لو أمرت عمر أن يصلي بالناس، أبو بكر رجل آم. وخرج أبو بكر يودع جيش أسامة، وركب أسامة والخليفة أبو بكر رضي الله عنه يمشي على قدميه تحت ناقة أسامة بن زيد. والله إننا لفي حاجة إلى أن نقرأ سير هؤلاء الأبرار، سير هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأطهار، حتى نطهر قلوبنا. قلوبنا مظلمة، قلوبنا مظلمة، تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى تبيير. ما الذي يسقلها؟ الذي يسقلها أن نقرأ سير من قبلنا، أن نتزود بقرآننا، أن نعلم ما تركنا عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى تطهر القلوب وتصلح الأمور. وأما ما دام الوضع بهذا الحال فعلى الدنيا السلام. أبو بكر الخليفة تحت ركاب أسامة يمشي، قال له أسامة إما أن تركب وإما أن أنزل. قال لن لا أركب ولن تنزل أبدا، تمشي أنت الأمير. يا أسامة ألا تريد أن أغبر قدمي في سبيل الله؟ يا مستعمرون لعنة الله عليهم، ودرسوا تاريخنا المجيد ووقفوا على الأخبار العظيمة التي هيئت للرعيل الأول القيادة والريادة والسيادة، فقطعوا الأوصال وجعلوا صلتنا بأولئك بعيدة. ولهذا تقرأ في مناهجنا ومقرراتنا الدراسية ما تجد ولا تقرأ ولا تمر إلا فيما يعظم الشرق والغرب وقصص الغرب والشرق ميتشا وليجل وفلويد وبسمارك وتولستوي وجنجك روسو، وأين خالد وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز والأماجد الأخيار الأطهار؟ هيا هارون الرشيد، أين هارون الرشيد أبو جعفر المنصور؟ أين القادة الذين كانت لهم السيادة؟ الحاكم المسلم العربي خليفة للأرض، أقول للأرض لا أقول لبلاد الشام وبلاد العراق وبلاد العرب، لا، الخليفة أبو بكر عمر عثمان في هذه المدينة، بلاد العرب قاطبة، بلاد القبط، بلاد الشام، بلاد العراق، في زمن معاوية هات العباسيين يحكم، الخليفة الأموي يحكم وهو في بلاد الشام، يحكم بلاد الروم، البحر الأبيض المتوسط، الجزر، إلى بلاد شرلمان ملك فرنسا، وامشي شرقا واقرأوا التاريخ تروا العجب الكتاب الذي حصل لأولئك الجماعة. أعداء الله تعالى قطعوا الأوصال هذه. إيش تقرأ عن هارون؟ هارون سكير، هارون الرشيد مغني، هارون الرشيد كذا وكذا وافتراء وكذب كجرجي زيدان لعنة الله تعالى عليه. أتى إلى القصص الإسلامي وشوه القصص الإسلامي وكتب عن التاريخ الإسلامي كتابة مظلمة وبقي على نصرانيته، والرابط بينه وبيننا أنه عربي. ليست العروبة هي الرابطة، وإنما الرابطة الإسلام. عربي ليس مسلم لا رابطة بينه وبين المسلمين أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن التاريخ الإسلامي اليوم يقتضي من مثقفينا وشبابنا وقرائنا وعلمائنا أن يغربلوا هذا التاريخ ويعيدوه إلى التاريخ الحق، لأن التاريخ الإسلامي قد شوه كما فعل أعداء الله تعالى في كتب ابن قتيبة. ابن قتيبة عالم جليل، أتوا وأخذوا كتابا هم طلعوه هم وضعوه سموه الإمامة والسياسة ونفثوا فيه من السم ما الله به عليم، ووضعوا فيه من السم ما الله تعالى به عليم. ما وقع بين أبي بكر وفاطمة، ما وقع بين أبي بكر وعائشة وعلي، ما وقع بين فلان وفلان، وكذب وافتراء واحتيال وما إلى ذلك. ولهذا قرر العلماء أن كتب التاريخ لا يعتمد عليها إلا إذا رجعوا إلى السند. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا فلان بن فلان، ويقرأ وينظر من هذا ومن هذا ومن هذا. فإذا لم يعلم السند لا يقبل الحديث ولا يعتمد عليه. إذن الزيادة هنا أن القصة هذه وقعت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. قال عوف بن مالك رافقني مددي من اليمن، يعني رجل حميري مددي من الأمداد، الجيش مد بمقاتلين، هذا يسمى مددي، يعني هو من اليمن وأتي به لكي ينصر ويعازر المسلمين، مددي من اليمن. وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. إذن الرواية فيها دلالة على أن السلب للقاتل كما سبق الكلام عليه. قصة أخيرة ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. سلمة بن الأكوع: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فارس شجاع قاتل في غزوة ذي قرد رضي الله تعالى عنه، استطاع أن يرد لقاح النبي، وكان يأخذ الحصى أو يأخذ السم أو الرمح ويرمي به العدو. بني فزارة وبني كذا أخذوا لقاح للنبي، استرد هذا الرجل الذي يسمى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان إذا رمى وضرب قال: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أشاوس الضار رجال. اسمع قصة سلمة الغريبة: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، يعني يوم حنين، فبينا نحن نتضحى يعني نتغدى في وقت الضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر، جاء رجل من العدو جريء وأتى إلينا في وقت الضحى قرب الظهيرة ونحن نائم، فأناخ بعيرة ثم انتزع طلقا من حقبه، انتزع حبل من جلد من حقبه، يعني من وراء ظهره، كأنه جعل أشياء خلفه، أخذ الحبل من الجلد فقيد به الجمل ثم تقدم يتغذى معه. والله عجيب، ويعرف أن هؤلاء أعداء له، ويأتي ويربط جمل يريد أن يأكل معه. أما ترى عجيبة، وجعل ينظر فينا، هذا جاسوس جاء لينظر في حال القوم، هم أشداء أقوياء، ما وضعهم؟ فصار يأكل وينظر إلينا يتفقد حالنا ليعود ويخبر. قال سلمة: وفينا ضعفة ورقة في الظهر. والله الحقيقة إننا ضعفاء، وظهرنا إبلنا ومواشينا ليست بشيء، فينا قلة، وبعضنا مشاة يرسومهم مشاة على أرسلها ليعلوا كلمة الله، ليعلوا كلمة الله، ليعلوا كلمة الله. فأتى جملة إذ خرج يشتد بعدما أكل، أتى جملة فأطلق قيده ثم أناخ وقعد عليه فأثار واشتد به الجمل يريد أن يعود إلى القرن. قال: فاتبعه رجل منا من المسلمين على ناقة ورقاء، ناقة لونها قريب للسواد. قال سلمة بن الأكوع: وخرجت أشتد. كان سلمة بن الأكوع من العدائين السباقين، الأشخاص الذين يجرون واشتهروا بذلك. خرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ناقة الرجل، ثم تقدمت سبقت الناقة على قدمي حتى كنت عند ورك الجمل، جمل الرجل العدو الجاسوس، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، أتيت إلى خطام الجمل وأخذته، فأنخت الجمل، فلما وضع ركبته في الأرض الجمل اخترطت سيفي خفة عظيمة، اخترطت سيفي وضربت رأسه الجاسوس. انتهت الجمل، ما شاء الله. أين الشباب؟ أين الرجال؟ أين وأين وأين؟